بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا مع صناعة النجاح. حلقات طويلة تحدثنا بها عن معاني كثيرة، دعوني ألخص من باب التأكيد ومن باب أن نعرف أين وصلنا. النجاح كلمة جميلة تساوي لكثير من الناس السعادة، وللأسف كثير من الناس لا يعرف ما هي معاني النجاح، كيف يصل إليه، كيف أصنع النجاح، هل النجاح يصنع أم أنه يأتينا فجأة هكذا؟ النجاح قد يأتي لكنه في أغلب الأحيان يصنع ولا يأتي. الذي يريد أن ينتظر أن يأتيه النجاح قد ينتظر طول عمره ولا يحدث له ذلك. إذن النجاح نريد أن نصنعه. طيب كيف نصنعه؟ نصنع النجاح بأن نركز على أربعة جوانب. لو ركزنا عليها سنصنع النجاح. الجانب الأول هو أن ننجح في داخلنا، في ذواتنا، ندير أنفسنا، وقد تحدثنا عن هذا المعنى ولا أريد أن أكرر كثيرا. المعنى الثاني هو أن ننجح في علاقاتنا، ننجح مع من حولنا من أهل وأولاد وزوجة وموظفين وأصدقاء كل علاقاتنا لابد أن ننجح فيها، وقد فصلنا في هذا المعنى. والمعنى الثالث أن ننجح في العطاء، أن ننجح في الإنجاز، وهذه الحلقة هي آخر حلقة سأتكلم فيها عن هذا المعنى، ثم سنبدأ من الحلقة القادمة في أعظم أنواع النجاح وأهم أنواع النجاح، وهو أن ننجح مع الله عز وجل، ننجح في الآخرة. ماذا ما قيمة النجاح في الدنيا إذا لم يتبعه نجاح في الآخرة؟ ما قيمته؟ هذه هي المعاني التي نتكلم عنها، وقد فصلت في كل واحدة منها. واليوم كما ذكرت لكم ختام حديثنا عن النجاح في الإنجاز، في العطاء، أن الإنسان يترك آثارا من حوله. دعونا نفكر كيف سنترك آثار. هناك قانون ومثل عربي مشهور يقول من زرع حصد، من زرع حصد. هل هذا المثل صحيح؟ كل إنسان يزرع يحصد؟ طيب أليس بعض الناس يزرع ولا يحصد؟ بعض الناس يزرع ويجف الزرع ويموت، أو تصيب آفة تهلكه، أو قد يزرع ولما يأتي وقت الحصاد ما عنده أدوات ولا عنده سيارات تنقل حصاده، فيتعفن الزرع أو الحصاد يتعفن في مكانه. تعرفون بعض المزارع 90% من حصادها يتعفن وهو في مكانه، لأن ما عندهم سيارات ولا عندهم أدوات لقطع الزرع ونقل الزرع. إذن هل كل من يزرع يحصد؟ أبدا. طب من الذي إذا زرع حصد؟ إذا زرع ورعى زرعه وسقاه وحفظه من التلف في عناية وحماية ومتابعة، وصبر ما حصد قبل أهوانه، انتظر لما يطلع وينضج، وتجهز بالأدوات والسيارات ولم تأتي أقدار تخرب زرعه، هذا الذي يحصد وعندها سيستفيد من حصاده. ما علاقة هذا بحديثنا عن النجاح؟ هو مبدأ واحد. أنا أخذ مثلا، قلنا احنا لابد أن ننجح في العلاقات. طيب افرض أن أنا عندي علاقة سيئة لا سمح الله مع واحد من أولادي أو مع زوجتي، كيف أحسنها؟ بعض الناس يأتي يريد علاج، وصفة طبية سريعة، روح اشتر لها هدية تتحسن علاقات. لا، ما راح تتحسن علاقات، ما راح تتحسن علاقات. ولا اقعد مع ابنك وكلمة كلمتين تتحسن علاقات. لا، ما راح تتحسن علاقات، بل بالعكس كثير من هذه الجلسات في النهاية قد تؤدي إلى مزيد من التشنج. لماذا؟ لأن هذا الذي يريد أن يعالج بعلاجات سريعة يدمر. لابد أن نزرع ونرعى ثم نحصد، جهد وصبر. قانون أيضا نحتاجه لكي ننجح في إنجازاتنا وعطاءاتنا. وبالتالي هذاك الرجل الذي عنده علاقة مع زوجته سيئة، هذه العلاقة شاءت فجأة ولا هي سنين أو أشهر من التراكم السيء، سوء أدب وعدم احترام وعدم مراعاة مشاعر وعدم التفات لحاجات وانشغال، تريد أن تعالجها في يوم؟ شو أشهر وأنت تدمر العلاقة تريد أن تعالجها في يوم؟ لابد أن تزرع كلمة جميلة ومراعاة ووفاء بالوعود وتصبر، ما راح تتحسن فجأة. ذاك الذي عنده علاقة سيئة مع ابنه أو ابنه منحرف ويريد أن يصلحه، هذا انحرف، ما انحرف فجأة، انحرف أيضا أخذ سنين أو أشهر، فتريد أن تصلحه؟ تزرع وتصبر، هكذا تأتي النتائج. النتائج ما تأتي، العطاء ما يأتي فجأة، لابد من بذل جهد، جهد جهد مخطط له وصبر. وبالتالي يجلس مع ابنه، قد يسيء الابن الأدب، قد يسيء تصرف، قد ما ينتفت الكلام، قد يتشاغل، قد يستهزئ، مع ذلك أصبر وأجلس جلسة ثانية وأصبر وثالثة، ومعها يمكن هدية ومعها كتاب، ومع هكذا مع الأيام مع الأيام. أنا في كتاب قرأت قبل فترة اسمه الأب بدقيقة واحدة، كلام فاضي، كيف أب بدقيقة واحدة؟ يقول روح وقول له كذا وطقطق على ظهره وما أعرف إيش وخلاص تنتهي العلاقة وتصير يعني إيش هذا؟ نخرب علاقات سنين ونريد أن نحلها بدقيقة واحدة. من زرع ورعى وتعب وصبر وخطط حصد، وليس كل من يزرع يحصد. تفكروا معي، هذا مفهوم رئيسي إذن في الإنجاز والعطاء، أن الإنسان لا يستعجل، خاصة الأمور التي من طبيعتها أن تأخذ وقت طويل أو الأمور التي خربناها لسنين، فنحتاج أيضا إلى فترة، ليس بالضرورة سنين لكن لن تأتي بسرعة. هذا إذن أحد مفاهيم الإنجاز والعطاء. نحن نتكلم عن النجاح في الإنجاز، النجاح في العطاء، وهذا بعض المفاهيم التي تشمله، تشمل حتى العلاقات وغيرها. أيضا من المهم جدا عندما ننتج أن لا نكون أنانيين، يعني أنا أفكر فقط في طموحاتي، أفكر في أهدافي. طيب أنا لي أدوار في الحياة، عندي أهل، عندي أولاد، عندي أب أم، عندي أصحاب، هؤلاء ليس لهم نصيب في حياتي؟ أنا فقط أفكر في نفسي، فقط أفكر في أهدافي أنا، وماذا عنهم هم؟ شوفوا، أنا خليني أعطيكم معادلة لطيفة جدا. أنا أقول للناس عشان ينجحوا، حدد مجال، حدد في هذا المجال هدف أو أهداف أو مشاريع، ثم رتب حياتك ورتب وقتك بحيث 50% من وقتك وحياتك لهدافك، لكن 50% الأخرى تلتفت فيها لأدوارك في الحياة. أنت زوج مثلا أو زوجة، فهذه العلاقة تحتاج إلى تنمية. دور من أدواري في الحياة أني أراعي زوجتي وأشجعها وأعينها على تحقيق أهدافها، أخصص لها شيء من وقتي وشيء من جهدي عشان أنجح مشاريعها هي. هذا يمكن ما لها علاقة بمشاريعي أنا، لكن في النهاية هكذا يحدث التكامل، هكذا يبنى الفريق كما تكلمنا سابقا، هكذا نعين بعضنا. هذا التكامل مهم جدا في الحياة. أولادي لهم حق في وقتي وجهدي، مطلوب مني أني أبذل جهد عشان أساعدهم في بلورة شخصياتهم وبلورة أهدافهم ومساعدتهم في تنمية مهاراتهم. هذا الجزء من صناعة الحياة وصناعة النجاح، أني أبذل جهد في هذه الأدوار. صلة الأرحام وبالذات الوالدين واجب شرعي، وهو سداد لشيء من فضلهم. شوفوا، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رأى رجلا في الحج يحمل أمة على ظهره، يحج بها ماشيا وهي على ظهره. أنا رأيت، سبحان الله، رأيت واحد في عرفة ماشي إلى مزدلفة شايل أمة على ظهره، احنا بالسيارات الفخمة وتعبانين وهذا شايل أمة مشي على ظهره. هذا المشهد الذي رأيته بعيني كان قد حدث في التاريخ في أيام الصحابة الكرام، فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في زمنه رأى ذلك المشهد، فجاء هذا الرجل للعالم الجليل عبد الله بن عمر فقال: يا ابن عمر، هل تراني وفيتها حقها؟ هذا أمي، هل أنا وفيتها حقها بكوني حملتها على ظهري أحج بها؟ فقال كلمة عجيبة جدا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا والله، ولا زفرة من زفرات الطلق. لما ولدتك أمك وطلقت بك، آلام الطلق، أنا قرأت مرة إحصائية عن الآلام، ما هي درجات الألم؟ أعلى درجات الألم الولادة، أعلى ألم في البشرية الولادة. فهذا الذي حمل أمه على ظهره طلقة واحدة من طلقات الولادة ما وفاها بهذا العمل، فكيف بسنين من التربية والمراعاة وعدم النوم؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن أنت لك دور تجاه أبويك إذا كانوا أحياء، وإذا كانوا أموات، حتى لو كانوا أموات لك دور الدعاء ودور الصدقة عنهما، يعني لك دور. وإذا كانوا أحياء أيضا لك دور. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أن من أكبر الخسارة أن الإنسان يكون عنده أبوين أو أحدهما ولا يدخل بهما الجنة رغم أنفه، يعني كأنه دل وخسئ هذا الإنسان الذي لا يقوم بهذا الدور، مشغول بالمال ومشغول بالعلاقات. أنا أعرف بعض الشباب ما يزور أمه ولا أباه بالأشهر، أعرفهم، مشغول بماذا هذا؟ مهما كانت مشاغلك هذا الدور رئيسي من أدوارك. إذا نحن عندنا أدوار في الحياة، الإنجاز والعطاء لا يكفي فيه أن يكون الإنسان صاحب إنجازات مادية، وإنما أيضا يرتب أدواره في الحياة وينجز في كل واحد منها. مفهوم الأدوار في الحياة أفصله أكثر بعد هذا الفاصل إن شاء الله. علينا أن نؤدي واجباتنا تجاه أدوارنا في الحياة، فهناك دور تجاه الله عز وجل، ودور تجاه النفس والجسد، ولك أدوار أخرى تجاه والديك وأهلك وأصحابك وعملك، وقد يكون لك دور فكري أو سياسي أو مالي أو غيره. حدد أدوارك وأدي واجبك. إذن كيف ننجز في الحياة؟ الآن دعوني ألخص لكم مفهوم رئيسي من مفاهيم النجاح. النجاح هو أن ينجح الإنسان في داخل نفسه، تكلمنا عنه، ثم قلنا أن ينجح الإنسان في علاقاته وتحدثنا عن هذا بتفصيل، ثم دخلنا بتفاصيل النجاح في الإنجاز في العطاء، وقلنا لابد أن يكون لك أهداف ومشاريع، لكن لا يكفي هذا، وإنما أرتب حياتي بهذه الطريقة. أنا أريد مثلا هدفي في الحياة أن أنشر فكر، هذا الهدف. مشاريعي أن أصدر كذا كتاب وأعمل كذا برنامج وأعمل كذا شركة تدريب وتعليم ولا مدرسة، وأحط مجموعة مشاريع، هذا كله مهم. هذا الجزء سأخصص له 50% من وقتي ومن جهدي وقراءاتي وعلاقاتي. 50% الأخرى سأعطيها لأدواري في الحياة، لأهلي، لأولادي، لأبوي، لأصحابي، لبلدي، وهكذا. بمجموع هذه الأمور نكون حققنا هذا التوازن. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو المثال العجيب في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا، وكان حاكما، وكان قائدا للجيوش، وكان صلى الله عليه وسلم قاضيا ومعلما، وكان مفتيا، وكان صلى الله عليه وسلم أبا وزوجا، وكان صديقا، وكان جارا، وفي كل هذه الجوانب كان في قمة الإنجاز والعطاء. طبعا هذه المسألة عشان الإنسان ينجز بهذه الدرجة يحتاج أولا أن يكون جاد في إدارة حياته، ما يضيع وقته، ما يكثر من الراحة والنوم والانشغال بالتفاهات، وإنما عشان ينجز الإنسان إنجاز حقيقي في كل هذا لابد أن يكون صاحب إرادة، وهذا معنى تكلمنا عنه. أما الذي يريد كل هذا ولا يريد أن يفعل شيئا جادا، كلا. الكيس كما ذكرنا سابقا في الحديث العظيم، الكيس من دان نفسه حاسب نفسه ورتب نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها. خطر في باله يطلع، خطر في باله يلعب، خطر في باله ينام، خطر أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله الأماني، يتمنى أن يكون عنده مال، يتمنى أن يكون علاقته مع كل من حوله ممتاز، يتمنى يكون ناجح، يتمنى فلسطين تتحرر، يتمنى يتمنى. هو الدنيا بالتمني؟ وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، كما قال أبو القاسم الشابي الشاعر التونسي العظيم. يعني معاني معاني عظيمة، لا يبلغ العلياء إلا المزاحم، الذي يريد أن يصل إلى الأمجاد وهو مرتاح جالس في دعة وفي نوم، كلا كلا، ليس هكذا هو النجاح، ليس هكذا هو النجاح. إذن هذه معاني أساسية، معاني أساسية في الوصول إلى النجاح في الحياة. مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل إن شاء الله. أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ الحياة إذن ليست أنانية، أني أفكر فقط في نفسي وفي إنجازاتي وفي أهدافي. عندما نقول الناجح عنده نجاح في العطاء وفي الإنجاز، لا نقصد بها الأنانية، وإنما نقصد بها التوازن بين أهدافنا البعيدة وأهدافنا القريبة، ونقصد بها التوازن بين أهدافنا نحن كأشخاص وأهداف من حولنا من أحباب، من أصحاب، من أهل. لنا دور عظيم في الحياة، عندما نفكر بهذه الطريقة سبحان الله تتغير معادلات الحياة. وجاء الشرع الكريم ليؤصل هذا المعنى ويحدد حدود دنيا. يعني عندي واجب تجاه والدي، إذا نزلت عن حد أدنى صار عقوق، إذا قطعتهم، إذا أهنتهم، إذا قلت لهم أوف، إذا لم أرعى حقوقهم، إذا ضيعت واجباتهم. حتى جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد في سبيل الله، وله أبوان كبيران ما عنده أحد، ما عندهما أحد غيره، فقال فيهما فجاهد. واجبات شرعية طبعا تختلف، كل إنسان له ظروفه من إنسان لإنسان، لكن الإنسان المنتج، الإنسان الجاد، هو الإنسان الذي يعرف هذه الواجبات ومعادلاتها. وبالتالي إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يا سلام يا سلام، هذه المفاهيم اللي الآن الغربيين يتكلمون عنها، التوازن والتوازن، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لخصها، حق، هذا حق، واجب، التزام شرعي، حق تأثم لو لم تفعله. أعطي كل ذي حق حقه، جاء هذا لمن؟ هذا جاء في توجيه لذلك الصحابي الذي انشغل بالعبادة عن حقوق زوجته، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا التوازن. جاء مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، كم درجة العبادة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا لهم عبادته، فقالوا هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يتعبد كثيرا لأنه مغفور له، احنا لازم نتعبد أكثر منه لأن احنا أهل الذنوب وإحنا أنبياء لازم نتعبد زيادة. فقال أحدهما أما أنا فأقوم ولا أنام، كل ليلة أقوم الليل. وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، كل يوم صايم حتى في غير رمضان. وقال الآخر وأما أنا فأعتزل النساء، ما أتزوج النساء، خلاص أتعبد ما أنشغل بالنساء. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر فعلمهم وعلمنا مفهوم التوازن بين هذه العطاءات وهذه الإنجازات، فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خلاصة أمر الإنجاز والتوازن هو الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان في قمة التوازن وقمة العطاء الدنيوي في جوانب الأدوار المختلفة والأخروي في حق الله عز وجل. جعلنا الله وإياكم من المقتدين به عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا هو المفهوم الثالث، الإنجاز في العطاء. بقى عندنا مفهوم في منتهى الأهمية وهو أن ننجح في آخرتنا. ما يكفي أن ينجح الإنسان في نفسه وفي علاقاته وفي إنجازاته، ما قيمة كل هذا إذا لم ينجح مع ربه. في الحلقات القادمة نتحدث عن هذا المعنى. كونوا معنا ومع صناعة النجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.